أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خير الجيران. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في حق الجوار، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وفي الصحيحة برقم 103، فهو حديث صحيح، وفيه حث على تعظيم الصحبة الإيمانية وعلى تعزيزها، وحث على حفظ الجار والإحسان إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، لأن الذي لا يحسن القليل لا يحسن الكثير، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أفضلهما الأشد في المحبة للصاحب. إذا أردت أن تكون خير الناس، إذا أردت أن تكون في صفوة خلق الله في الأرض، أن تكون لك المكانة، إن كنت تبحث عن التميز وهي شهوة وغريزة بشرية، أن الإنسان منا يتطلب أن يكون الأفضل وأن يكون هو الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحثك من هذا الجانب، الجانب الغريزي ده، أن الواحد يبقى عايز يبقى متفوق وعايز يبقى متميز، فيقول: إذا أردت أن تكون كذلك فخير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. كلما ازددت أنت في الفضل وازددت في حسن الخلق، كلما ازددت في السمو والرقي عند الله جل وعلا. فخير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. والصاحب يقع على الأدنى والأعلى كما يقول المناوي في الفيض. فالصاحب كلمة تطلق على الأدنى والأعلى والمساوي في صحبته دينا أو دنيا، سفرا أو حضرا. يعني صاحب هو أدنى منك، أدنى منك من حيث الدين، أو أعلى منك من حيث الدين، وكذا أو كان مساويا لك. كلمة الصاحب تشمل هذا كله، سواء كان صاحب في سفر، صاحب في حضر، زميل في كلية أو في مدرسة، هكذا. كلمة الصاحب كلمة عامة في كل ذلك. فخيرهم عند الله منزلة وثوابا فيما اصطحب، أكثرهم نفعا لصاحبه، حتى وإن كان الآخر قد يفضله في خصائص أخرى، إلا كلما كان. يعني هو ده بيزدي معروف 10 حاجات لصاحبه، والتاني بيعمل له 3-4 حاجات، فأيهما الأفضل؟ هذا الذي يصنع 10، حتى لو كان بيعمل 3 حاجات كويسين أوي أوي بالنسبة لصاحبه. فكلما ازداد هو في الخير ازداد هو في السمو. وفي المعنى أن شرهم عند الله شرهم لصاحبه أو جاره، يبقى في المفهوم المخالف. ومحل الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لا شك فيه تحفيز على معرفة حق الجار والفوز بالسبق عند الله والخيرية بأن يكون خيرا لجاره، يبقى هو اللي بيزدي إليه أكثر معروفا، يزدي إليه الهدايا والعطايا، يرى أموره ويتفقد أحواله ولا يغيب عنه، هكذا. فخير الجيران عند الله خيرهم لجارهم. ثم قال الإمام البخاري: باب الجار الصالح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، ولكنه حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وقال أنه صحيح لغيره. معروف الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، وهو الذي اكتملت فيه الشروط الخمس للصحة من اتصال السند، وأن يكون الرواة عدول ثقات، وأن يكون هذا الحديث ليس حديثا شاذا ولا معلولا. الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إذن عندنا خمسة شروط: 1 اتصال السند، 2 العدالة، 3 الضبط، 4 عدم الشذوذ، 5 عدم العلة. فإن خف ضبطه صار حسنا. فالطرق التي كانت لهذا الحديث، يعني لو قال صحيح لغيره يبقى إيه اللي حصل؟ الطرق كلها طرق حسنة، فتقوي بعضها بعضا فيرتفع إلى منزلة الصحة، فهو حديث صحيح لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء المسلم، فيه اهتمام الدين ببيان ما يسعد الإنسان. يعني الدين أصلا جاء لمصلحة هذا الإنسان، لأنه دائما الناس بيلغز عليهم هذا الأمر، هو يتصور أنه السعادة الحقيقية ليست في طاعة رب البرية، وإنما السعادة في اتباعه لهواه، فما يريده هو يرى أنه بذلك يكون سعيدا. لو وسع على نفسه في الأمور الخاصة بالشهوات وغير ذلك فهو يكون سعيدا، ويظن أن الدين سجن وقيد فلا يجعله سعيدا. والله سبحانه وتعالى لم يرتب الحياة الطيبة، الحياة الهانئة والسعادة الحقيقية إلا على الطاعة. فالإيمان والعمل الصالح هو الطريق إلى السعادة الحقيقية. فالدين يسعى فيما يسعد الإنسان ويجافيه ويبعده عما يشقيه، ولكن للأسف يرى الناس الأمور ليس بمآلاتها، وإنما يرونها بتزيين الشيطان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع. يبقى الواحد لما يتطلب أنه يكون عايش في مكان كبير، هذا ليس فيه قدح في الزهد وليس فيه ابتعاد عن الدين. لما أنا عايز أبقى عايش في شقة واسعة، ده مش معناه أنه هو مش زاهد وأنه هو كده بموسع على نفسه في الدنيا، لا، هذا من السعادة أن يرزقه الله سبحانه وتعالى مكانا واسعا فلا تتكشف فيه العورات، ويمكن فيه الفصل بين البنين والبنات، ويمكن استقبال الضيوف إلى غير ذلك. ولا يخفى أن كثيرا من البيوت الضيقة غير صحية وتتسبب في أمراض جسيمة وأمراض نفسية عديدة، بل إن ضيق المكان كما في بعض الدراسات كان وراء انتشار بعض الأمراض الاجتماعية الخطيرة وبعض الفواحش. قالوا أنهم صنعوا تجربة فأتوا ببعض الفئران ووضعوهم في مساحة معينة، الفأر وفأرة وهكذا ذكر وأنثى، فإذا بكل فأر وفأرة يعني منضبطين تماما ليس في أي إشكال ويعيشون عيشة جيدة. ضيقوا المسافة، بدأت تحدث اضطرابات بين الفئران وبدأت تظهر الزنا بينهم. يعني هو كان بدول مع بعض دول مع بعض بدأوا يعرفوا بعض وبدأوا الموضوع يخش هكذا كلما ضاق المكان، إلى أن ضيقوه تماما فظهر فيهم والعياذ بالله الشذوذ وغير ذلك. فهكذا يعني كلما العملية بتضيق كلما الأمر بيكون فيه مشاكل. فلذلك من سعادة المرء المسكن الواسع، فليحذر العبد من الإسراف، فيهتم بالضروري ولا يجعل همه في أمور تحسينية. يعني ممكن يقعد يحسن ويجمل في البيت، هو يجيب شقة كبيرة ويعمل فيها الأثاث اللي يضعه فيها يكون أثاث مش باهظ الثمن ولا حاجة، بس أشياء جيدة مش مهم الغلو والتباهي والإسراف والتبذير في أشياء تحسينية. نجفة مش عارف بكام ألف ومش عارف حاطط نيش بقد إيه عشان يبقى ده دولاب الفضية اللي موجود، ملوش لازمة، يعني ملوش أي حاجة هتترتب عليه أكثر من إنه هو ديكور في البيت يعني بشكل جميل ومفيش مانع. لكن الفكرة خلينا في الأشياء الضرورية الأساسية، جيب شقة كبيرة وحاول تبقى ساكن في مكان واسع، هذا هو الأفضل. المسكن الواسع والجار الصالح، وهذا محل الشاهد، الذي يعين على الطاعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمتثل لقول الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الجار الذي لا يشغلك بالدنيا ولا بمصائبها ولا يكون فتنة عليك في دينك ولا فتنة عليك في دنياك، هذا هو الجار الصالح الذي نحن بصدد الكلام على حقه. والمركب الهنيء، وهذا لما في ذلك من الإعانة على أداء الطاعة، يعني لما الواحد عنده سيارة طيبة تقدر توصله إلى مكان يطلب فيه العلم، تبلغه مكان يصلي فيه، تقوم على احتياجاته الأساسية، الانتقال إلى عمله، وهكذا من سائر الأمور. فإذا كان عنده مركب جيد هنيء فهذا أيضا من سعادة المرء. هذا الحديث له روايات أخرى، ففي رواية أربع من السعادة، وزاد المرأة الصالحة، زاد على هذه الثلاث المرأة الصالحة. وهذا الحديث تجده في الصحيحة برقم 282. أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. وإذا كنا بصدد الكلام على الجار السوء، فقد بوب الإمام البخاري تلو هذا الباب باب، فقال: باب الجار السوء. حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان وهو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من جار السوء، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1443. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم. كلمة اللهم هذه الميم المشددة عوض عن أداة النداء، الأصل إيه؟ يا الله، ثم أبدلت هذه الياء بهذه الميم وألصقت بلفظ الجلالة هكذا: اللهم. أنا دائما كنت أقول انظروا إلى مخرج الميم، مخرج الميم شفوي، اللهم هكذا بضم الشفتين، وأنا أستشعر فيها هذا الحنو وهذا المعنى من الحنان، وأنك ترمي بنفسك بين يدي ربك وتنسبه إلى نفسك: اللهم هكذا. إني أعوذ بك، كلمة أعوذ أي ألتجئ وأستجير وأعتصم بك، والله قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإني أعوذ بك فألتجئ إليك وأستجير بك وأعتصم بك من جار السوء، هذا الجار الذي لا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي عن نواهيه سبحانه. جار السوء اللي مشغل طول النهار والليل الأغاني على أعلى ما يكون، واللي أصواتهم والعياذ بالله يعني تصل إلى الجار 40 بقى مش الجار القريب، وهكذا اللي الضجيج ونحو هذا، الذي لا يراعي حرمة لك بل ربما يؤذيك في خاصة نفسك وفي دينك، هذا الجار السوء الذي قد يؤذيك ويصنع أفاعيل ويكيد بك هكذا سخطة عليك، هذا الجار السوء. فيقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، أي في هذه الدار، دار الإقامة، وفي بعض الروايات في دار المقامة، يعني هنا في دار المقام، وفي بعض الروايات في دار المقامة بالتاء. ودار المقامة الأصل أنها الجنة، قال الله تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طيب ما هو كده في إشكال، إزاي الجار هيبقى جار سوء في الجنة؟ إن ذا كان لا يتصور أبدا أن يكون المقصود الجنة، دار المقام أن يقصد به الجنة، لأن في الجنة ليس هناك جيران سوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا الجار، فهو يرجو أن تكون له الوسيلة عند الله سبحانه. فتضمن هذا الدعاء الاستعاذة بالله من دخول النار، لأن من كان جاره من أهل النار دل على أنه هو نفسه من أهلها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من النار، فأتى بهذا الأسلوب غير المباشر، فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، يا رب لا تجعل جيرتي جيرة سوء، ولا يكون ذلك إلا بأن تكون الجنة من نصيبي. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى ذلك وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبشره الله سبحانه وتعالى بالدرجة العليا والمنزلة عنده سبحانه وتعالى، هكذا ليعلمنا هذا الأدب الرفيع، فيتعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، ويقتضي هذا الحرص على جيرة أهل الصلاح. أما إذا ابتلي بغير ذلك فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون قد أدى ما عليه، ولا يكون هذا سببا في مجاورته في الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن جار الدنيا يتحول. هذا لا يدل على التهوين المطلق من جار الدنيا، ولكنه يدل على خطورة جار السوء في الآخرة عياذا بالله تعالى. في رواية: فإن جار البادية يتحول عنك، هيمشي. وفي رواية: فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل. الشاهد معناه أنه الشخص ده لو حتى جرسه أهو يمكن يوم والتاني ويخلع، يعني يمشي وخلاص. إنما الجار في دار المقام يعني من شدة العذاب والعقاب، إنه كمان هو في عذاب وجيرته سوء خبثاء والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله تعالى العافية. في هذا الحديث أن الجار الصالح نعمة عظيمة للمرء، يجب عليه شكر الله تعالى عليها. فإذا كان الجار جار السوء سيكون هكذا، فإن الجار الصالح نعمة لا توصف. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول أي يتغير. وفيه بيان تفصيل معاناة العبد حين الدعاء، وذلك في قوله: فإن جار الدنيا، فهذا من باب الشكوى وبث الهم إلى الله تعالى. ثم قال الإمام: حدثنا مخلد ابن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وهو حديث حسن صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 3185، وهذا فيه بيان لفضل الجار وعظم حرمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ثم عطف عليه الأخ والأب، ففي ذلك بيان لحرمة الجار. وفيه أن الساعة لا تقوم إلا على مظاهر من الفساد والمعاصي، وفي ذلك نصوص كثيرة. فمن أشراط الساعة الصغرى شيوع القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح: ويكثر الهرج. والهرج معناه القتل، يتفشى القتل، ولا يعني هذا مقاتلة المسلمين للكفار، وإنما أن يقتل المسلمين بعضهم بعضا حتى يصل الأمر إلى أن يقتل الرجل أباه ويقتل الرجل جاره وأخاه، وقد حدث ذلك والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الإمام: باب لا يؤذي جاره. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعد ابن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي تؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، أعوذ بالله. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 190. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حال امرأة قوامة صوامة تتصدق وتفعل من الخيرات ما هو مشهود لها به. وانظروا إلى أدب الصحابة، يقولون: إن فلانة، ولا يذكرون اسمها حال الرواية من الأدب، ولم يذكروا اسمها، لا هذه ولا تلك، لا التي فيها هذه العيوب ولا تلك التي هي في محل الفضل. الأولى علشان خاطر ما يفضحوهاش، والتانية علشان لا يزكوها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي ذلك أدب السائل في عدم ذكر الاسم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، أدب رفيع علمهم النبي إياه. كان يقف على المنبر فيقول: ما بال أقوام ولا يسميهم بأسمائهم، يعرض بهم ولا يفضحهم، ما بال أقوام. وقد صرنا في زمان يتقاذف فيه بعض الدعاة التهم على المنابر، فنسأل الله تعالى العفو والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصفوا له حالها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. وهذا يدل على خطورة حصائد الألسنة. فالصيام والقيام قد يمحوان ذنوبا عظام وكبار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القيام مكفرة للسيئات، لكن ها هنا لا يمحوان إيذاء الجار باللسان. وفي ذلك فضل الجار وتعظيم حقه ونفي الخير عمن يؤذي جاره، فهذا من المفلسين، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني في النار والعياذ بالله تعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا خير فيها، هي من أهل النار. في هذا تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان خطورة الجرم الذي تفعله، وهو أنها تؤذي جيرانها. وفيه بيان أيضا إلى قضية حبوط العمل بالسيئات، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات يذهبن الحسنات. إن الحسد يأكل الحسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك بالله يحبط العمل، لأن أشركت لا يحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من لم يصلي صلاة العصر حبط عمله. فهناك أعمال تحبط ما تقيم من صرح الإيمان، يجي عمل يضيع كل اللي انت بتعمله. فمن ذلك هذا الذنب العظيم. في ذلك بيان إلى أن أذية الجار من الكبائر، لأنه لو لم يكن هكذا لما توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. وهذه إحدى الأمور التي ذكرها أهل العلم في تمييز الكبير عن الصغير، وهو أن يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشرع وعيد شديد غليظ في مقابل الذنب، كاللعن وكالتوعد بالمقت والغضب، وكأن يتوعده بالعذاب في القبر أو في النار كما هاهنا. ثم إنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هناك امرأة أخرى تصلي المكتوبة، يعني لا تصلي نوافل ولا تؤدي قيام الليل ولا هكذا، وتصدق بأثوار. ولما بتتصدق بتتصدق بالأثوار، والأثوار ده جمع ثور، وهو قطعة من الأقط، وهو الجبن المجفف. لما بتتصدق بتتصدق بعيش وجبنة، حاجة كده خفيفة، تتصدق بشيء يسير. بس برضو في دلالة ظريفة عايزين نقف عليها، إنها بتصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار. يعني المفروض أن الصدقة دي أمر مستحب، وهم جايبينها في مقام يعني ان عملها قليل، امال ما بتصدقش خالص يبقى ايه؟ يعني هم كده بيبقى عند الصحابة ايه دي اللي هي في المنزلة الدنيا، بتطلع جبنة وفي نفس الوقت بتصلي الخمس صلوات، كأن الصدقة ده أمر لازم. وتصدق بأثوار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أنها لا تؤذي أحدا قال هي من أهل الجنة. إذن كف الأذى عن الجيران من أسباب دخول الجنة. وفي الحديث تأكيد لحق الجار لوعيده بالنار للمرأة التي تؤذي الجيران مع أنها تهتم بنوافل الصلاة والصيام فضلا عن الفرائض، وفيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة للمرأة التي لا تؤذي أحدا مع أنها تقتصر على الفرائض دون النوافل من الأعمال، وذلك ببركة إحسانها إلى جيرانها. فهذا الحديث حديث ينبغي أن يذكر على مسامع الناس في زماننا هذا. واحدة تعمل حاجة من الحاجات دي وما تاخدش بالها، وبعد كده تضيع كل اللي هي بتعمله، وتيجي بعد كده تشتكي وتقول طب ما أنا كنت بقيم الليل وبصوم النهار وكنت بتصدق وبعمل. وهو في ذنوب معينة هي اللي سببت أنه أثر الحسنات دي مش واضح عليك أو عليه وهكذا. ثم قال الإمام حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمار بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبة أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قال لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كانت ليلتي منه، فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وإن يعني وإن كان كذلك، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت، قالت وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد. عمارة هذا مجهول، الذي حدث عن عمة له هذا مجهول، وعمته لا تعرف، والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد وهو الأفريقي، هذا ضعيف، وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة. لكن كما هي العادة نحن نتدارس هذا الحديث، ننظر فيه في معانيه ونستأنس به. لا شك ابتداء فيه معاني وفقه معين يخص أدب الفراش. عائشة رضي الله عنها تأتيها هذه المرأة وتسألها عن آداب للفراش، إن الرجل يأتي زوجته ويريدها فتمنعه نفسها، تقول إما أن تكون غضبة، غضبانة منه زعلانة منه فتمنع نفسها، أو لم تكن نشيطة كسلانة. فقالت المرأة لعائشة هل على هذه المرأة من حرج؟ قالت عائشة لها نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعه. القتب ده ما كان يوضع على البعير، تريد أنك لو كنت خلاص في حال يصعب عليك فيها النزول ويصعب عليك أن تردي عليه، فإنه ينبغي عليك أن لا تمنعي نفسك. ينبغي عليك ألا تمنعيه نفسك بحال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة تلعن هذه المرأة التي تتأبى على زوجها، وأرشد أيضا أن على المرأة أن لو دعاها زوجها وكانت متلبسة ببعض الأعمال أن عليها أن تفض كل هذه الأعمال وتنفض عنها وتلبي رغبة زوجها. قال: وإن كانت على التنور، التنور ده الفرن، قاعدة بتخبز وبتشتغل وبتعمل، أو واحدة دلوقتي في بيتها قاعدة بتطبخ وتسوي فتقول الأكل على النار وبتاع، فخليها كمان شوية مش حبكت يعني. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، فقالت لها: طب وأنا لما أبقى حائض أعمل إيه؟ فأخبرتها عائشة رضي الله عنها بما تصنع، بأنها تأتزر في موضع الفرج، تأتزر وتنام معه، وله ما فوق ذلك، له أن يداعبها وأن يستمتع بها دون الفرج. ثم أخبرت عن حادثة وقعت معها مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنها طحنت شيئا من شعير. والقصة دي فيها بعض الحاجات، أنها كانت تحدث عن عائشة لما كانت حادثة الإفك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مولاة عائشة ما كانت تصنع، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها ما تقدح عليها من شيء إلا أنها امرأة شابة لسه صغيرة، إن كانت لتنام فتأتي الداجن فتأكل ما صنعت من خبز. يعني كانت تخش وتأخذ البتاع. فكانت عائشة رضي الله عنها لطفولتها يعني، أو قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهي في سن صغيرة، فكانت ربما لقلة خبرتها يحدث منها بعض هذه الأمور. فها هنا حدث نفس الأمر، كانت طحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم قرص من شعير، عملت له خبز أو عملت له حاجة كده زي الكحك يعني، فدخل فرد الباب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المسجد. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المكان الذي كان يصلي فيه، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح. أوكأ القربة يعني شد الساقية التي كانوا يشربون منها، والقربة دي معروفة اللي هي كانت بتاعة السقايين على الزمان الفائت. وكان يكفئ، أكفأ شيء أي قلبه وكبه، ويكفئ القدح وهو الإناء الذي يشرب به الماء، فكان صلى الله عليه وسلم يقلبه أو يكبه. ثم ماذا يصنع؟ ويطفئ المصباح. قالت: فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف. يعني قالت إن انتظرت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أدب خاص بأيضا العلاقة الزوجية، المرأة لما يكون زوجها هيتأخر عنها يبقى برضو تنتظره، هيجي متأخر شوية، ممكن يعرف أنه هيجي مثلا في وقت معين، ممكن تنام لها في أول الليل شوية وبعد كده تبقى في استقباله. قالت: فانتظرته فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني لينصرف من صلاته، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني ثم قال: أدفئيني أدفئيني. فقلت له: إني حائض. قال: وإن اكشفي عن فخذيك. فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي. هي بس الحديث هنا فيه هذه العبارة، وكما تقدم معنا أنه حديث ضعيف، ففيه بعض الكلام الذي قد يعني يستشكل ذكره ها هنا، لأن فيه بيان لبعض الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيعف اللسان عن الخوض في مثل ذلك، ونمر على هذه العبارة مرور الكرام. قال: فأقبلت شاة لجارنا داجنة، هنا محل الشاهد، فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به. قالت: وقلقت عنه، يعني عن هذا القرص، واستيقظ فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. شوفوا الأدب، يعني هي صحيت فلقيت أن الدجاجة خدت القرص، فالسيدة عائشة جريت وراها عشان تاخد القرص، فجت تاخده فقال لها: لا، ما تؤذيش الجار في الدجن بتاعته، يعني ما تؤذيها ولا يعني تفزعيها، خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك. فيه حث على الألفة والمودة والتعاون مع الجيران وكف الأذى عنهم. ثم قال الإمام حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية، يعني مصائبه ودواهيه وشروره ومكره، كل هذا يدخل تحت اسم البائقة. في معنى هذا الحديث أولا قوله لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. كلمة لا يأكل الجنة محمول على وجهين، أنه لا يدخل من باب أنه يستحل الإيذاء، فإذا استحل إيذاءه فقد كفر فلا يدخلها أصلا، والثاني معناه أن جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها بل يؤخر، ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها. ليه بقى حصل التأويل ده؟ لأن مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. فبالتالي حكاية لا يدخل الجنة يبقى كده كفر. طب هو عمل إيه عشان يكفر؟ ما هو مفيش في الحديث أنه استحل من لا يأمن جاره بوائقه، عمل ذنب. فلو واحد من الخوارج ولا واحد من المكفرطية يقرأ حديث زي ده فيقول لك أهو لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، إذن يكفر بارتكاب الكبيرة. علشان كده هذا الحديث ينبغي أن يفهم وفق الأصول المعتبرة، أصول الاعتقاد، مفهوم؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلا، أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ وظاهره غير مراد. والحديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي شريح رضي الله عنه بلفظ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ذكر المناوي في الفيض تعليقا على هذا الحديث فقال وذلك لأنه كان مضرا لجاره، كان كاشفا لعورته، حريصا على إنزال البوائق به، فدل حاله على فساد عقيدته ونفاق طويته. شوفوا ربط ما بين هذا وذاك، إن قد يكون هذا من خصال أهل النفاق والعياذ بالله، إرادة الشر والإفساد في الأرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة أهل النفاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذا من جملة الإفساد في الأرض. فهذا دليل على نفاق طويته أو على امتهانه ما عظم الله حرمته وأكد صلته. فإذا كان الله معظما لأمر الجار ثم هو يحتقر ذلك ولا يعظمه، فإن مثل ذلك مظنه لحلول الكفر به، فإصراره على هذه الكبيرة قد يوصله والعياذ بالله إلى الكفر. فإن أهل السنة يقولون إن المعاصي بريد الكفر كما ذكر ذلك عن بعض سلفنا الصالح، ومن ختم له بالكفر فإنه لا يدخلها، أو أنه إذا كان مستحلا لها فإنه لا يدخل الجنة على هذا الاعتبار. وبعضهم تأولها تأول بعيد بعض الشيء فقال المراد بالجنة الجنة التي أعدت لمن قام بحق الجار، فاعتبر أن أل هنا للعهد وليست هي أل التي لاستغراق الجنس، والأصل أنها تكون لاستغراق الجنس، فتأويله لذلك تأويل بعيد. ثم قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاه محرق. هذا الحديث أورده الإمام تحت باب لا تحقرن جار لجارتها ولو فرس شاه، ثم ساق هذا الحديث وهو حديث صحيح صحيح بما سيأتي بعده، وهو الحديث التالي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء. الحديث الأول قال لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع، وهو ما دون الركبة من الساق، وهو مشهور كراع الكوارع، ولو كراع شاه محرق. قوله ولو كراع شاه محرق، محرق اسم مفعول والتضعيف فيه محرق هكذا للتكثير ليكون نظيفا يتقبله الجار، محرق يعني مشوي، كوارع مشوية. فكان هذا شيئا يعني ليس بالشيء الكبير أو شيء هين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو أدنى شيء لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات، وفي حديث أبي هريرة التالي قال يا نساء المسلمات، قيل تقديره يا فاضلات المسلمات، كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم. قال ابن رشيد توجيهه أنه خاطب نساء بأعيانهن فأقبل بندائه عليهن، فصحت الإضافة يا نساء المؤمنات تيجي ازاي؟ واخدين بالكم المشكلة؟ يا نساء المؤمنات، يا أيتها النساء المؤمنات، ازاي يقول يا نساء المؤمنات؟ فمن ها هنا إذا قلنا يا نساء المؤمنات يبقى التقدير يبقى يا فاضلات المسلمات، تمشي زي يا نساء المؤمنات، يعني المؤمنات دي تيجي زي مضاف إليه، مفروض أنها تبقى صفة يا أيتها النساء المؤمنات. قال ابن رشيد توجيهه أنه خطب نساء بأعينهن فأقبل بندائه عليهن، فصحت الإضافة على معنى المدح لهن، فالمعنى يا خيرات المؤمنات ويا فاضلات المسلمات. وقال أيضا خص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما، ولأنهن اللواتي يشرفن على الطعام ويصنعنه. يعني اشمعنى قال للنساء وما قالش للرجال؟ المفترض أن الطعام ده يعني من مال الرجل، لأن المرأة هي اللي بتبقى أكثر احتكاكا بمثل ذلك. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاء محرق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الحديث الذي في البخاري لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وفي هذا الحديث كثير من الفوائد، منها اختصاص النساء بالموعظة فيما يلزمهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهن أيضا بالموعظة. الأمر الثاني عدم تحقير الهدية والعطية وإن قلت قيمتها، لأنه يعود على التهادي والخير عادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 651. ولقد تأثر أبو مرثد وهو من التابعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، فكان لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، حتى كان يتصدق بالكعكة أو بالبصلة. وهذا حديث صحيح مذكور في الترغيب والترهيب. فمن اقتصر في الهدية والتصدق على الكثير فإنه قد ينشغل أو لا يوفق لقليل أو كثير، وبالتالي ينقطع معروفه. أما من فعل هذا وذاك حسب الوسع والطاقة فإنه يوفق بإذن الله للمداومة أو الإكثار. يعني لو هو كل مرة لما يدخل بهدية لازم يدخل بهدية قيمة، ما هيجي في وقت مش هيعرف، فيهادي بده ويهادي بده، فيهادي بالقليل والكثير، فلا تنقطع هديته ولا ينقطع معروفه. في الحديث أيضا فضل الجار والوساط به، وهذا الحديث يمضي، يعني هذا الحديث أيضا يتماشى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفيه بذل وسع العالم في إزالة التحرج من فعل الخير وضربه الأمثال للتوضيح. وفي هذا الحديث أيضا نهي عن الشح والبخل واستحباب التواصل بين المسلمين وبخاصة الجيران. أما الحديث الآخر يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جار لجارتها ولو فرس شاه، هذا الحديث أصله في الصحيحين، رواه البخاري في كتاب الأدب باب لا تحقرن جار لجارتها، وراه الإمام مسلم في كتاب الزكاة. كلمة فرسن شاة، الفرسن هو عظم قليل اللحم، عظم قليل اللحم، وهو خف البعير كالحافر للدابة، واخدين بالكم مكان زي الحدوة كده المكان ده، ولو خف البعير كالحافر للدابة. المقصود طبعا الشيء اليسير جدا. قال الحافظ: أشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفرسن. مش هتروح تديله حدة يعني حدوة يعني لو تديله رجلين البعير يعني، لأنه لم تجر العادة بإهدائه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي ألا تمنع الجارة هديتها لجارتها. فذكر الفرسن هنا على سبيل المبالغة، ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها، برضو معنى آخر في تقبلها. إيه ده اللي أنت جايبه ده؟ هو أنا مش مالي عينك ولا إيه؟ هذا أيضا من الأدب الضائع، فيقبل الهدية اليسيرة ويقدم الهدية اليسيرة، فضلا عن أن يقدم أيضا بالهدايا التي تدخل السرور على الناس، فلا يحمله البخل والشح عن يكف عطاياه وهداياه لجيرانه. ثم قال الإمام: باب شكاية الجار. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أوزيك. هذا الحديث حديث رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في حق الجار، وهو حديث حسن صحيح. انظر إلى هذه الحكمة النبوية في التعامل مع هذه القضية الاجتماعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيقول له: إن له جارا يؤذيه. في هذا أول شيء دلالة على جواز الغيبة في بعض الأحوال، ومنها الشكوى لدفع الظلم. قالوا: محذر ومستفسر ومعذر. يجوز الغيبة حال التحذير وحال الاستفسار. استفسار ده يعني في واحد جاي مثلا متقدم لأختك مثلا، فبتدي تروح تسأل عنه فتسأله فتستفسر عن أموره، فربما يكون فيه شيء، فلما يقول له: لا والله ده معروف أنه هو ما بيصليش الجماعة وهو كذا وهو كذا كده، يبقى غيبة؟ لا، ليست غيبة. ومحذر، واحد على بدعة وينشر بدعته، فلابد أن هو يحذر الناس منه. محذر ومستفسر، وكذلك الشكاية، الشكاية لدفع الظلم كما ها هنا. إذا جاء مثلا واحد بيقدم بلاغ فيقول: لا مش هختابه بقى، فلابد من مثل ذلك. في الشهادة أيضا تجوز الغيبة فضلا عن الرواية في الجرح والتعديل، فلا تعتبر غيبة. كان بعض المحدثين يقول: بنا نغتب ساعة، تعال نقعد نغتب شوي في الجرح والتعديل، إلى غير ذلك. شاهد، هذا من الأدلة على جواز الغيبة في بعض الأحوال، وهنا للشكوى لدفع الظلم وصد التعدي. في الحديث استشارة الإمام والعالم في الأمور الاجتماعية، يقول له: حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا من الأمور الخاصة، حتى يتبين منه من أهل الخبرة وأهل العلم العلاج الأوفق لهذه المشاكل الاجتماعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. في حديث أبي جحيفة الآتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن مر به يلعنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ده هيحصل، واحد راح عمل ايه؟ راح مطلع عفشه في الطريق. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ انت بتعزل ولا ايه المشكله؟ لا اصل الرجل بيؤذيني. فيقول: خيبه الله عليها، ربنا كذا، ربنا كذا، ربنا كذا. فجمع الناس عليه، وفي هذا توجيه السائل والمسترشد من قبل الحاكم والعالم للخلاص من كرب او ابتلاء او عدوان. فصنع الرجل ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صنع ذلك اجتمع الناس، وفي هذا اهتمام المسلم بأخيه المسلم وهذا صورة من صور التضامن الاجتماعي التي كان عليها مجتمع الصحابة، وفيه إثارة المجتمع ضد الظالم والباغي. ده بقى مش من إثارة الفتن، إنما لدفع الظلم عنه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومن نصرة الظالم أن تأخذ على يده حتى لا يتمادى في ظلمه. فجعل الناس يقولون اللهم لعنه، اللهم اخزه. واللعن هو الطرد من رحمة الله، وأصل اللعن الإبعاد من الله، وفي الخلق معناه السب والدعاء، لعنه أي سبه ودعا عليه. في هذا الحديث جواز للعن المعين والدعاء عليه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وفيه التعاون على البر والتقوى ونصر المسلم ظالما أو مظلوما بالفهم النبوي كما تقدم معنا. واخدين بالكم؟ قالوا اللهم لعنه. طب ما ينفعش يقول اللهم لعنه، ينفع يعمل كده ويلعنه خاصة؟ الحديث ده بيقول انه يجوز صنع ذلك كما في هذه الأحوال. فلما بلغ هذا الجار المؤذي لعن الناس له، جاء إلى الجار وقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. فالحكمة من هذا أن يبلغه اللعن فيرجع عن غيه وقد كان. وبعض الناس لا تذكره النصوص، يعني لو قال له ده النبي قال ده كذا كذا، فيتحقق المراد بهذا الأسلوب. يبقى تستخدم بقى، يعني تحطه في الأمر الواقع وتفهمه خطورة ما يصنع بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. طبعا الحديث فيه دلالة في بعض الفوائد الاجتماعية المهمة، محتاج شوية ضوابط. طبعا أهمها أنه الأمور دي ما تستخدمش هكذا كما يحلو للناس. هذا الأمر لما يصل الحد إلى العدوان المتمادى فيه ولا تجد وسيلة، فربما تصنع بعض هذه الأمور حتى تحتج على هذا الأمر الذي يحدث لك. الراجل عمل يعني ثورة أهلية، جمع الناس كلها وخلهم كلهم يلعنوا في الراجل ويعملوا كذا ويعملوا كذا حتى يسد عن نفسه هذا البلاء، حتى يدفع عن نفسه هذا الكرب. بعد هذا قال حدثنا علي ابن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس؟ فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. هذا الحديث ليس له أصل في الكتب الستة، ولكنه حديث حسن صحيح. هنا الرواية فيها تفصيلات ليست في الرواية السابقة. هنا الرجل لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، في هذه الزيادة التي أشرنا إليها آنفة. فجعل كل من مر به يلعنه، وفيه استجلاب اللعن لمن علم أنه أهل لذلك زجرا وتأديبا. واحد هكذا يبقى حاجة من الحاجات تتصور لو كل الناس تصنع مثل هذا، كما ذكرنا دلوقتي في حال مثلا متبرجة شديدة التبرج هذه، وكل واحد يعد عليه لا أعوذ بالله شيخ لعنة ربنا عليك كذا وكذا، هتمسك كيفك؟ أنه لو الناس كلها تنفر ما كانت تمادت في ذلك، لكن للأسف الشديد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس؟ الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجار قال إن لعنة الله فوق لعنتهم، فيه متابعة الإمام والعالم والمربي للظالم وتذكيره بعقاب الله سبحانه وتعالى وكف أذاه عن المسلمين. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لقيت من الناس؟ إن لعنة الله فوق لعنتهم، يبقى زيادة في التشديد عليهم. ثم قال للذي شكى كفيت، وفيه نصرة المظلوم والاهتمام به ومواساته وجبر خاطره. لا شك في هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم المربي والمعلم إلى اختيار الحكمة في دفع العداء وسوء المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم بموقف واحد خلص المشكلة كلها، هكذا وضعه بطريقة تجبره على الامتثال. وفي ذلك تأثير الأسلوب الحسن والسياسة الدقيقة، فإنها أوقع في النفوس، واستخدام الشدة في محلها، واستخدام الرفق واللين في محله، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، لكن الله حكيم يضع الأمور في نصابها. فليس معنى أن تكون رفيقا أن تكون مستباحا، وليس معنى أن تكون لينا هينا قريبا سهلا كما هي صفة المؤمنين أن يضر بك الناس ولا تأخذ بحقك منهم، ليس معناه أن تضيع حقوقك، فإن لكل شيء حق، فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. ثم قال الإمام: حدثنا مخلد ابن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابر يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه الثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال: أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. هذا الحديث تقدم معنا في غير هذا الموضع بلفظ آخر كما هو في الصحيح. أما غير لفظ الحديث الوارد في آخر هذا الحديث، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا، كما هو قوله ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما عدا ذلك فالإسناد ضعيف، فالفضل ابن مبشر ضعيف. ثم قال الإمام: باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا عصام ابن خالد قال حدثنا أرطاء ابن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال: كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. فمن آذى جاره حتى وصل به الأمر إلى أن يخرجه من بيته إنه متوعد بوعيد شديد، كما أتى هنا على لسان ثوبان رضي الله عنه. أو هذا الأثر عنه أثر صحيح الإسناد. كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام. أصل الصرم القطع، أي المعنى أن يتقاطعان في الكلام ويتهاجران، فلا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلهم ثلاثة أيام، إيش معنى يعني؟ علشان خطر النفوس تهدى ويبتدي كل واحد ومكارم أخلاقه، فيسعى في بذل العفو والصفح، ويتذكر دائما أبدا أن له ربا عفوا يعفو عمن يعفو عن الناس، ويتذكر أن العبد المسلم لا يخاصم ولا يعاقب ولا يعاتب، وأن المنافق هو الذي إذا خاصم فجر. فلا ينبغي أن تكون هناك خصومات بين أهل الإسلام. هنتخصم على إيه يعني؟ على دنيا مؤثرة؟ هنتخصم لأجل الدين؟ ماشي، بس بشرط أن يكون الهجر ده سبب في أنه الإنسان يرتدع عما يصنع. لو حصل بقى الاثنين اتنزعوا وواحد منهم مات، فهلك أحدهما، فواحد منهم مات وهما على ذلك، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد إلى أن الواحد لازم يلحق قبل ما تعاجله المنية أو تعاجل أخاه، فيموت وهو غضبان منه، فإذا مات أحدهما أو مات هلكا جميعا، فاستوجب ذلك العقاب بسوء أعمالهما. ونفس الأمر في حق الجار وهو محل الشاهد، فما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، فاستوجب النار بشر فعلته. ثم ختم الإمام البخاري الكلام على حق الجار بهذا الباب فقال باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاه فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله تد يهودي؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. مر بنا هذا الحديث وهو حديث رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب باب في حق الجار، ورواه الإمام الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في حق الجار، وهو حديث صحيح من قبل الإسناد. وفي هنا زيادة لطيفة وهي قول الرجل لعبد الله ابن عمرو اليهودي أصلحك الله، فيه الدعاء لمن ظن أنه على غير الصواب أصلحك الله، يعني ربنا يكرمك، ينفع كده يدعو له ثم يعني يسترشد منه عن سبب فعله أو يستنصحه. وهذا من الأساليب الطيبة في الإنكار، إنك تنكر عليه وتقعد كده وانت بتنكر بتدعي له. وطبعا فيها معنى أيضا أنه عادة يلغز هذا الأمر، اليهود هؤلاء أشد الناس بغضا لأهل الإسلام، لكن هؤلاء حتى على هذا الوضع أمرنا بتأليفهم وتأليف قلوبهم، ومن ذلك أن نعطيهم حقوقهم. فهذا من جمال ديننا أن هذا اليهودي الذي ينازع في أصل الاعتقاد ويسب الله تعالى ويدعي له الولد وقالت اليهود عزير ابن الله ويرى أن الله يده مغلولة و من الأمور، هذا اليهودي قبحه الله، يكون هكذا ثم بعد ذلك أنت تهاديه؟ نعم، هذا حقه إن كان جارا له، كما تقدم معنا في الكلام على حقوق الجيران وأنها تشمل المؤمن والفاسق والكافر والفاجر وغيرها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.